أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه. اللهم يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أنزل علينا غيثك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. يعني كان حديثنا في هذه الليالي السابقة حول ما عنوناه بعنوان السفر إلى الله عز وجل، وقلنا بأن هذه السفرة سفرة إجبارية، شئنا أم أبينا، كل من يأتي إلى هذه الدنيا فهو على طريق إلى لقاء ربه شاء أم أبى. كان كلامنا أنه ما دام هناك لقاء قهري مع رب العالمين، هنالك لقاء إجباري، فلماذا لا نحول هذا اللقاء الإجباري إلى لقاء اختياري؟ إن كل إلا آت الرحمن عبدا. بعد الانتقال من هذه النشأة الدنيا ننتقل إلى لقاء رب العالمين، دعوتنا حديثنا أن نحول هذه الحركة الإجبارية إلى حركة اختيارية، وهذا معنى كما قلنا موتوا قبل أن تموتوا. نرجع إلى صلب الحديث. الإنسان المسافر هذه الأيام ماذا يعمل؟ دائما علماؤنا في علم الأخلاق يشبهون المعقولات بالمحسوسات، حتى أن القرآن الكريم استعمل جانب المثل في أدق المعاني التوحيدية، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، حتى شبه الحياة الدنيا بهذا المطر النازل، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ثم يقول فأصبح هشيما تذروه الرياح. رأيتم في الصحراء في الربيع هذه النباتات الجميلة، هذه الورود، ولكنها ورود مؤقتة بعد أيام في الصيف، وإذا كل شيء تحول إلى هشيم. إذا منطق التمثيل منطق جيد لتقريب المعقولات. أحدنا إذا أراد أن يسافر ماذا يعمل؟ قلنا البارحة أول خطوة يتخذها المسافر يتصور المتعة والأنس الذي يكمن في الجهة التي يذهب إليها، إما بنقل الآخرين أو بسفراته السابقة، يحاول أن يوجد في نفسه دواعي الإثارة في هذا السفر. المسافر عندما يريد أن يسافر يتزود زادا، خاصة في السفرات القديمة. أحدهم عندما كان يريد أن يسافر كان يأخذ معه زاده في السفر. السفر إلى الله عز وجل ليس بأقل من سفرة الحج أو سفرة السياحة أو ما شابه ذلك. ما هو زادنا في هذا السفر؟ كونوا معي إخواني جيدا، في كل ليلة نؤكد على هذه الحقيقة، وهي أننا نريد أن نخرج من هذه الجلسات الحسينية المباركة ببرنامج عمل، بخطة عمل. قبل أيام كنا في بيئة بعيدة عن هذه البيئة، مجموعة من الإخوة فيهم أطباء ذوي خبرة قديمة، عادة الإخوان الأطباء مشغولون كثير بعملهم، وكان هذا الطبيب له أكثر من عيادة خاصة. المهم وافقني في سفر من مكان إلى مكان، بعد ذلك رجع وقال لي يا فلان أنا علمت أنه كنت أسير على طريق خاطئ، أريد أن أخرج مما أنا فيه، ما كنت فيه. في الواقع كان يقوده إلى طريق معاكس لطريق السعادة والنجاة. أقول أخواني، الزاد الذي نريد أن نتزوده في سفرنا إلى الله عز وجل بكل بساطة وبكل وضوح، الزاد الأول الزاد العلمي. ركبت مع بعض الإخوان سيارته وفيها هذه الخريطة المرتبطة بالأقمار الصناعية، يكتب يضغط على زر يعين رقم المنزل والشارع الذي فيه ذلك المنزل، وثم يسلم القيادة له. هنالك صوت ينبعث من السيارات الحديثة يقول اذهب يمينا واذهب شمالا، وإذا بالشخص يقف على أمام بيت من يقصده. أقول هذا علم، هذا الجهاز المرتبط بالأقمار الصناعية يسدده في مسيره، ولولا هذا الجهاز لتاه التائهون. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى لقاء ربه عز وجل لابد وأن تكون له خارطة ودليل كيف يمشي، ما هي المنعطفات في هذا الطريق، ما هي الموانع، ما هي من هم الأعداء، من هم الأصدقاء. لابد من العلم في هذا المجال. البعض يقول معنى ما تقول أنه نترك أعمالنا وظائفنا ونهاجر جميعا إلى الحوزات العلمية، وتبقى المستشفيات بلا أطباء والشركات بلا مدراء والمشاريع الهندسية بلا مهندسين. هل هذا معنى ما تقول؟ أبدا إخواني، هو الكمال كل الكمال، الفخر كل الفخر، أن يجمع الإنسان بين نشاطه الدنيوي بأفضل ما يكون وبين تكامله الروحي. وقد سمع البعض مني هذه المقولة، أنا في بعض الأوقات كنت أتأمل في حياة أصحاب العلم عليهم السلام، إلى الآن ما عثرت على أحد أصحاب الأئمة أو حتى صحابة النبي، هؤلاء كانوا متفرغون لطلب العلم، يعني حوزة علمية في زاوية من زوايا المدينة أو الكوفة، وهنالك جماعة عايشين فقط من أجل طلب العلم. ميثم التمار يبيع تمراته ثم يجلس على مائدة أمير المؤمنين يتعلم ذلك العلم الذي قاده إلى المشنقة أو إلى محل الصلب، وكان يلهج بذكر فضائل أمير المؤمنين إلى لحظاته الأخيرة. حجر بن عدي، أصحاب الأئمة عليهم السلام بعضهم ألقابهم متخذة من وظائفهم، تمار من بيع التمر، ذلك الزيات من الزيت، ذلك الإنسان الصيرفي من الصرافة، وهكذا كانوا أصحاب مهن، ومع ذلك وصلوا إلى ما وصلوا. تذهبون للحج في ميقات مسجد الشجرة ترون لوحة كبيرة مكتوب عليها أبيار علي عليه السلام، كان من أكبر المزارعين. علي صاحب آبار ارتوازية، ما يشبه الآبار الارتوازية في هذه الأيام، كان يستخرج المياه من الأرض وكان يزرع ويكدح، وأنتم تعلمون لحظات من عمر علي تسوى عمر الخلق، ولكن كان يصرف هذه اللحظات في عمارة الأرض. إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، هؤلاء كانوا يكدحون. دخل أحدهم على مزرعة أحدهما وقال له أنت بهذا السن، وكان الإمام إجمالا لم يكن نحيفا، العرق يتصبب على وجهه، وإذا بهذا الشخص يتهكم على إمامنا وكأن الإمام مشغول بالدنيا. يقول الإمام عليه السلام معنى كلامه أن أنا في حال عبادة، أنا في حال عمارة الأرض. الإمام عليه السلام مع استغراقه في المعاني الإلهية كان يباشر الأمور. لي بحمد الله ثل من الأصدقاء اللصيقين لي بحمد الله في بلدة كنا، أحدهم كان مهندس كبير، كان كبير المهندسين وصاحب مشاريع كبرى، كان يسر لي ببعض أسراره، يقول يا فلان يا شيخ، أنا وصلت إلى درجة بحمد الله عز وجل معنى كلامه أنه من خلال عملي الهندسي وانشغالي بتخطيط الخرائط الدقيقة يقول حاولت أن أجعل قلبي مع رب العالمين طوال ساعات الدوام، لم أتغير، لم تتغير حالتي في ذلك. وكان من الطريف يقول كنت أنتقل من موقع إلى موقع، بعض الأوقات في أثناء تنقلي بين المواقع تنتابني حالة معنوية، أوقف السيارة على قارعة الطريق وأحول الجو إلى جو مناجاة مع رب العالمين واشفي غليلي ثم أكمل المشوار. أنا هذا أكبرته لأن هذا إنسان غير مترهب، هذا إنسان مو رجل في الحوزة، هذا إنسان مو عاكف في المسجد، في حركة الحياة وهو يعيش حالة الأنس والذكر مع رب العالمين. هذا الذي نريد إخواني أن نصل إليه. أقولها بين قوسين للخواص منكم، وإن شاء الله كلكم ستكونون من الخواص هم ما الذكر. هذا الصوت شوية في ورنة، خلي السيد صلح الصوت، صلح الصوت شوية سيدنا، صوت شوية مو كما ينبغي. صلى على محمد وعلى محمد. أقول الإنسان يصل أعزائي في يوم من الأيام إلى درجة يتحول الذكر إلى هواء يستنشقه. لو أن إنسان تمازحت معه وأطبقت يدك على فمه وأنفه 5 دقائق ماذا يصير؟ لو كان بيده سكينة لطعنك بها حتى يخلص نفسه من الاختناق. المؤمن بعض الأوقات في مرحلة من مراحل التكامل يصل إلى هذه الدرجة العالية، عندما ينسى ذكر الله عز وجل يعيش حالة الاختناق. وقد رأيت أحدهم بعد فترة من الغفلة وإذا به يصيح من أعماق وجوده ويقول يا الله، كأنه أراد أن يموت من عدم الذكر، يذكر الله عز وجل ليعيد الحيوية إلى قلبه وفؤاده. هذا الإنسان لا يخاف عليه من الغفلة، كلما أراد أن يغفل هذا الاختناق الباطني يدعوه إلى الذكر، مصداقا لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. الآن بين هلالين أرى أمامي ما شاء الله الذين هم أمام المنبر كلكم في سن ما شاء الله مبكرة، وأقول إخواني البشارة لكم، الذي يبدأ من هذا السن حتى أن هنالك بعض من رأيت فيه حركات التقرب إلى الله عز وجل وهو ما قبل البلوغ، هو ليس ببالغ ولكن له إصرار على أن يكون من المتقربين إليه. أحدهم كان يصلي خلف جماعة وكان ملتزم بصلاة الصبح، تعرفون صلاة الفجر فيها ضريبة، ضريبة القيام من النوم، والذي يواظب على صلاة الفجر بشكل عام وجماعة يعطى شيء من الهبات. شاب مراهق، وأنتم تعرفون نوم المراهق أثقل من نوم كبير السن، من باب الطريفة أقول لكم، كان ملتزما إلى درجة لعله كان ينام قبل الأذان بفترة قصيرة ثم يوقظ نفسه للصلاة معنا، قال لي يا فلان ذلك اليوم أنا صليت خلفك ولكن بأية حالة، أثناء صلاتي معك غلبني النوم إلى درجة نمت في صلاتي ورأيتك في المنام تعمل كذا، ونقل لي منامه. تصور إنسان يغلب عليه النوم إلى درجة يرى مناما في صلاته. هذا الإصرار لأن يكون من المستيقظين، من المستيقظين. كنا في مؤتمر، يعني مؤتمر كبير في إحدى الدول الغربية قبل فترة قصيرة، رأيت بعض الشباب المراهقين في بلاد الغرب نايمين بلا بطانيات في قاعة المؤتمر، أمهم قالت لي أنه أولادي ناموا من دون فراش لئلا تفوتهم صلاة الفجر معك. ناموا من غير غطاء لئلا يغلب عليهم النوم، وهم الذين تربوا في بيئة بعيدة عن الإسلام والمسلمين. إذا أعزائي إخواني اختلموا هذه الحالة، وهنيئا هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أوصل براءة ما بعد البلوغ، براءة التقوى ببراءة الطفولة. هنالك براءتان، براءة ما قبل التكليف، الإنسان تعرفون الإنسان وفى عنه القلم حتى يبلغ. إذا أوصل براءة الطفولة ببراءة العدالة والتقوى، هذا الإنسان جزاؤه كما في بعض الروايات يوم القيامة يحشر مع الأئمة العدول، يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله وإمام عادل ورجل أو شاب قلب